السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء يتجدد بكم وقضايا ساخنة، وما أكثر القضايا الساخنة في الوطن العربي في الداخل والخارج. فحين نتحدث عن مصر، ما يحدث الآن في بورسعيد هو لا يعلم مدى إلا الله، ونرجو من كل الحكماء وكل أصوات العقل أن تتدخل لحقن الدماء المصرية. أيضا ملف الرئاسة المصرية إلى أين، وهناك الكثير والكثير من الكلام، ولا زال الحبل على الجرار، ووصل العدد إلى 1000 مرشح، أو تحديدا حتى نكون محددين في اللفظ هو 1000 من سحب ملف الترشيح وقابل للترشيح. كذلك لا ننسى ما يحدث في سوريا، إنها ليست قضايا ساخنة أو ليس ملف ساخن فقط، ولكنه ملف ملتهب وملتهب بجبروت وإجرام، لأنه سليل للإجرام، فالإجرام لا يورث إلا الإجرام. وما يحدث في سوريا والصمت عليه من العالم والعالم العربي خاصة، بكل تأكيد يفتح الباب للتساؤل، لماذا الصمت العربي على المجازر التي تحدث في سوريا؟ كذلك ما هو الموقف الدولي خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا روسيا، وهل تتفق روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على شأن خاص بسوريا؟ هل يجتمع القطبين من جديد ضد سوريا؟ هذا كل ما نتعرف عليه اليوم في حلقة اليوم التي بها العديد من الانفرادات والملفات الساخنة وأسرار تزاع لأول مرة، ويعني كالعادة وكما علمناه دائما وقد عرفناه دائما متألقا أسدا مغوارا، فضيلة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي سيلقي لنا اليوم العديد من الملفات الساخنة وأيضا المزيد من الانفرادات. فكونوا معنا في هذه الحلقة الخاصة جدا. أرحب باسمكم جميعا بصاحب الفضيلة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي أسد السنة باقتضاء.
خادم مرحب. خادم محمد الزغبي، أنا خادم.
أهلا ومرحبا بك الشيخ العزيز والحمد لله على السلامة. أيضا أرحب بضيفي وضيفكم العزيز وضيف فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، فضيلة الدكتور حسام الجبري الداعية الإسلامي بأوروبا. أهلا ومرحبا بك دكتور حسام.
ودعوة كريمة من فضيلة الشيخ محمد.
شرفين.
هكذا فضيلة الدكتور محمد الزغبي دائما يعني تعودنا منه أنه يعني يعرفنا بأمثال فضلاء أمثال
الشرف لي. عفى الله لك.
فضيلة الدكتور طبعا يعني أهنئك على ما حدث في الإسماعيلية في خطبة الجمعة الماضية، فالأصداء وصلت إلينا الآن. واسمح لي أن أبدأ معك بمحافظة مجاورة بالإسماعيلية وهي بورسعيد، وأنا أعلم أن خطبة الجمعة القادمة بدعوة من قيادات المحافظة وقيادات بالدولة لفضلتك لإلقاء خطبة الجمعة القادمة في مسجد الشاطئ ببورسعيد. لما يحدث الآن في بورسعيد هذه المدينة الباسلة من أحداث نخشى أن تتطور هذه الأحداث، فحدثنا عن الخطبة القادمة ولماذا بورسعيد؟
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطبة كانت مرتبة والحمد لله جل وعلا، إلا أن الأحداث قد وقعت بهذه المحافظة الكريمة، لذلك اتفق الكبار وأهل الحكمة من المحافظة من كافة التيارات، أقول من كافة التيارات حتى التجار الكبار، في أن أجعل الموضوع من باب المعالجة، من باب المعالجة. لذلك استعنت ربي جل وعلا وهيأت موضوعا يجمع القلوب بإذن الله جل وعلا على محبة الدين أولا، وعلى محبة مصر وعدم التفريط على الإطلاق في منشآتها أو مؤسساتها، وسأبين أهمية الواقع الذي نعيشه، وأن مجموعة من السيناريوهات مهيئة لتقسيم مصر. وأقول الكلمة بملء فيا وأنا على يقين مما أقول، إن مجموعة من السيناريوهات يعني معدة لتقسيم مصر في الآونة المستقبلية. ولذلك فإن اللعبات الأمريكية واللعبات الروسية واللعبات الأوروبية ممثلة في الناتو يعني تلعب يعني بشكل غير يعني شريف، وهناك من الطابور الخامس من يساعد ويؤجج
للأسف.
وهناك يعني لون جديد سأحكيه ضمن مخطط لا أريد أن أحرقه في بداية الحلقة، يلعب أيضا في هذا الباب، ليس في بورسعيد وحدها ولكن في كل بلاد. وأنا على ثقة بإذن الله جل وعلا حينما أكشف المخطط بأرض بورسعيد، فإن أهل بورسعيد سيكونون على قلب رجل واحد، ولن يستطيع أحد أن يدخل خلافا بين أبنائها وبين الدولة.
هذا ما نتمناه وأن يكون أهالي بورسعيد على أقدر المسؤولية. وأنا أعلم أن فضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي لديه من الأسرار الموثقة. وأنا يعني إن كنت سألت سؤال في بداية الحلقة فالإجابة ستكون مع صاحب الفضيلة الدكتور الزغبي ولكن بعد قليل. ولكن أعود أرحب واسمح لي فضيلة الدكتور أنا أنتقل للدكتور حسام. أرحب مجددا بفضيلة الدكتور حسام الجابري الداعي الإسلامي بأوروبا. أهلا ومرحبا بك دكتور حسام. ولكن دكتور حسام بالتأكيد ما يحدث في مصر هو أيضا له أصداء في أوروبا لدى المصريين الذين يقيمون في أوروبا وأيضا لدى المجتمع الأوروبي في حد ذاته لقيمة مصر التاريخية وقيمة مصر الحضارية. فملف الرئاسة يكاد يكون هو الملف الأهم, يكاد يكون هو الملف الأخطر في تاريخ مصر المستقبلي لأنه سيتحدد معه علامات فارقة في تاريخ مصر. فهل هناك معايير في اختيار المرشح القادم الذي سيقود مصر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية يعني ما كان لمثلي أن يتكلم في وجود أسد السنة وناصر الملة فضيلة شيخنا الحبيب أبو عمر الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي, أسأل الله سبحانه يبارك فيه ويعني يحفظ عليه أنفسه ويبارك في جدكم أيضا. بالنسبة لكما تفضلت في المقدمة في هذا الملف الذي تقدم أكثر أو ما يوازي 1000 رجل وامرأة تقدموا في إلى هذا الملف, هذا إن دل يدل دلالة على أن الناس ليس عندهم فهم شرعي لهذا الأمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى قال نحن لا نولي هذا الأمر من طلبه. وأيضا كما ذكر أبو ذر الغفاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه فقال إنها أمانة وهي يوم القيامة يعني حسرة وندامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
أو خزي
وندامة. نعم. ويعني الأصل كنا نود أن الشعب يكون هناك شخصية بارزة من علماء الأمة ومن الشيوخ الكبار الذين لهم باع في الفهم والعلم والتقوى, فأن الجمهور جمهور الشعب المصري يجمعون عليه بالخناصر أن يقدموا هذا الرجل ليكون رئيسا له. أما وأن الطمة قد حدثت فلا بد من معايير شرعية نضعها في هذا الإطار
حتى نتعامل مع الواقع
بالضبط.
كما يقولون
نعم
يعني
نعم نعم. يعني منها نريد رئيسا حاكما لا أسرة حاكمة. يعني ما ينفك الرئيس أن يبدأ رئيسا للجمهورية في أول مدة ثم بعد ذلك تجد السيدة الأولى والابن الأول صحيح. والابن الثاني والابن الثالث صحيح. وغيرها من القضايا أو السقطات التي عانينا بها صحيح. ونحن لن نسمح بها مرة أخرى. أيضا الناس تشوق للعدل للتواضع, يعني التواضع الذي رأيناه من علمائنا الكبار ورسيم شيخنا الشيخ محمد, يعني تجد سبحان الله أن الناس عندهم كلما على علمه كلما تواضع أكثر صحيح. للناس ولعباد الله سبحانه صحيح. صحيح. لكن يعني في أوروبا نرى مثلا أن مستشارة ألمانيا ما زالت تسكن في نفس المسكن الذي كانت تسكن فيه قبل أن تكون مستشارة لألمانيا
اللي هو مسكنها الخاص
بالضبط تمام. ما في حراسة خاصة ولا يتغلق شارع واثنين وثلاثة وأربعة كما نرى في عندنا في مصر, أو يسير الأمر في موكب يغلق كل الشوارع. فهذه الأمور يعني نريد رئيسا يحقق قيم العدل. الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل
صحيح
جيد. ولنا كما رأينا في السيرة, وأنا أتحرج أن أتكلم في وجود شيخنا فأنا يعني أكتفي ثم يعني أرجع الكلمة لشيخنا يستفاد منه أكثر مني إن شاء الله.
طيب أنا يعني سأبقى في الشأن الداخلي المصري معك دكتور حسام ولكن يعني سأنتقل نقلة يعني نوعية إلى حد ما إلى الملف السوري وهناك مخاوف من تقسيم سوريا. فهل هي يعني تظل مجرد مخاوف أو هواجس فضيلة الدكتور محمد الزغبي أم أن لهذا المخطط واقع ودلائل يمكن أن تحدثنا عنها؟ ولكن اسمح لي أن نخرج إلى تقرير حتى يعيش معنا المشاهد فيما يحدث في سوريا وما يتألم منه الشعب السوري حتى لا نكون في حالة من الانفصال. فاسمح لي واسمح لي دكتور حسام نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود نكمل المخاوف من تقسيم سوريا وهل هي مجرد هواجس أم هي مخاوف حقيقية تنبني على واقع نحياه. نحتاج إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم مشاهدينا, ابقوا معنا.
تعدلت ليه كم بكم؟
التقرير الآن نراه على الشاشة مشاهدينا الكرام. كما ترون هذه المجازر, هذه المذابح, هذه الوحشية, هذا الإجرام البين من هذا النظام الذي أثبت أنه نظام إجرامي. ولازال البعض يتقول ويقول أن هؤلاء الأبرياء العزل هم إرهابيين أو إرهابيون. فبالله عليكم من هو الإرهابي؟ هل هؤلاء العزل؟ هل هذه الأطفال؟ هذه الطفولة البريئة هي الإرهاب؟ أما يحدث فيها أو ما يحدث بها ما هو إلا إرهاب، وإرهاب ممنهج، وإرهاب ليس وليد اللحظة، ولكن بكل أسف
بعد الاغتصاب
هذا إرهاب بالوراثة بكل أسف ما نراه، واغتصاب للنساء. هل النساء أصبحنا إرهابيات في سوريا الحبيبة؟
ثم قتل بعد الاغتصاب.
اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أعود إلى ضيوفي مجددا، فضيلة أو صاحب الفضيلة دكتور محمد بن عبد الملك الزغبي والدكتور حسام الجبري، والحديث معك فضيلة الدكتور. ويعني اسمح لي أن نتجول بين الشأن السوري والشأن المصري إطارة لأهمية الملفين، وهذا أيضا يدلل في هذه الحلقة أننا لسنا في معزل، وليست مصر بمفردها وليست سوريا بمفردها،
جزء من كل، وهذه جزء من كل
بالضبط. يعني إذن الوطن والأمة العربية يراد لها أمر ما، كما هو هذا الأمر، وهل هي هواجس فضيلة الدكتور أم لها واقع؟
طيب أنا الأول يعني أتم بعد ما تكلم أخي فضيلة الأستاذ الدكتور حسام الجبري، هو يعني كان يستطرد في نقاط غاية في الأهمية وكنا نتمنى أن نستفيد منها بأسرها. أود أن أقول أنه قبل الدخول في سيناريو الرئاسة، كما ذكر أخي فضيلة الدكتور، أن المرشح لهذا المنصب لابد وأن تتوافر فيه الشروط بسرعة جدا جدا جدا، اللي زي ما احنا عارفين الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل والعلم والعدالة والكفاءة النفسية والكفاءة الصحية والقوة وعدم الإلحاح في طلبها زي ما بين فضلت الدكتور. ولذلك زي الدكتور بولك عايزين نتحاشى عدة أمور. أول حاجة التزوج بين السلطة والثروة، ما يجيش حاكم جعان فقير كيت كيت، ثم بعد كده تلاقيه مع احترامي قرب التجار والفاسدين وكيت وكيت زي ما عمل
صحيح.
الأمر الثاني زي ما أقول لفضلت كده، مش عايزين حكم أسرة ولكن نريد حكما لفرد، هذا الفرد يقوم ويسأل ويحاسب إلى آخر هذه الأمور زي ما ذكر فضل الدكتور. بس أنا عايز أقول حاجة بقى مهمة جدا، لأن الكلام ده محفوظ عند الناس الحين اللي أنا بقولوني، فبقول إن إحنا داخلين فعلا زي ما أنت حضرتك قلت على الانتخابات الرئاسية إن قدرها الله جل وعلا. قضية سحب الأوراق، إحنا بنقول أكثر من 1000 سحبوا أوراق الترشح، عايز أقول لك حاجة، فاشق إعلامي وفاشق نفسي وفاشق حقيقي، يعني 5 أو 6 سحبهم للأوراق هذا حقيقي، حتى وإن تباينت يعني أفكارهم وآرائهم ومناهجهم لكل الاحترام والتقدير. الكثرة الكاثرة أصحاب قلوب مريضة ومرضى نفسيون وهم بحاجة إلى الانتقال إلى العباسية بدلا من سحب أوراق الترشيح للرئاسة، ولقد رأينا مجموعة منهم يعني يعطونا صورة لمصر هي بمثابة الصورة السوداء، لأن مصر ولادة، وإن مصر تتمخض عن الرجال وعن العباقرة وعن العمالقة، ولا تتمخض عن الفاشلين وأصحاب الأمراض النفسية الذين سحبوا أوراق الترشيح إلا ما رحم ربي. الصنف الثالث من هؤلاء طبعا زي ما قلت لفضيلتك بالضبط جزء فيهم إعلامي، يعني أنا شفت قناة معينة راح يتصور هناك أثناء سحب الأوراق وجابت مع واحد عامل إنه كهل يعني وجايب ابنه بسنده، ايه عم الحاج يقول انا داخل انتخابات وبعدين اسندني يا ولد، يعني تهرج دي اسندني، يعني بيظن ان عقول المصريين بلغت من السذاجة والحماقة ما بلغت
ان يستخفي بها
بالضبط كده. ولذلك الوقت اسندني يا ابني، يوم المذيع الوقت يا عم الحاج ده هي مصر عايز واحد يسندها، انت كمان عايز واحد يسندك، دي ملعوبة بين القناة وبين الرجل المريض النفسي دي، يعطوله بتاع 100 جنيه ولا 200 جنيه تعال يا عم الحاج عشان نعمل كذا، مش عارفين الاشكال السيئه دي انهم بيشوهوا صوره مصر وبيبانوا ان مصر بيبانوا كده ليست ولاده لعباقره او لاكاديميين على الاطلاق. هذه صوره. الصوره الثانيه يجيب لك واحد، الواحد ده يقول لك انا داخل الانتخابات ليه، يقول لك انا اصلا عايز الم من كل واحد 40 جنيه واعمل كذا وكذا وكذا، دي كلها ألعاب اعلاميه ساذجه،
واحد ثاني عايز يلغي فيه طعمين،
ما حاجه كثيره جدا، انا لا داخل في المرض النفسي الى اخر، يعني اشياء كثيره جدا يعني
صحيح.
خلاصه المساله اللي انا عايز اقولها لك يا استاذ هاني ان احنا طبعا داخلين على سيناريو جديد، انا بقوله سيناريو جديد، وانا برتعد، انا اكون صادق معاك، انا برتعد لاني رايت دخنا قبل دخول السيناريو لا يبشر على الاطلاق. يعني مصر يا استاذ هاني
في وقت ما كان فيها انعدام أمن وأمان وفيها اختطاف للبنات واختطاف لرجال الأعمال وما فيش أمان على الطريق على الإطلاق، كنا بنعد على أي بنزينة، واحدة بالليل، اثنين بالليل، ثلاثة بالليل، أربعة بالليل، في أي وقت وبنعبي البنزين وعادي خالص. الوقت تعدي على أي بنزينة لازم توقف على الأقل ساعتين، والطريق مقطوع بالكلية لمسافة كيلو أو أكثر من كيلو عشان البنزين وعشان السولر، وبالذات السولر معايا كده. طيب قضية السولر دي ملعوبة لأمر خطير جدا، الناس بتفهم خلاص إن فيه كذا في السولر، لا. أولا لتعجيز المواصلات الثقيلة والشاحنات، ودي فيها خطوره ليس بعدها خطر، ولذلك شفنا البلطجيه عم بيدخلوا الحين على بتوع البنزينات ضرب وبالسكاكين وياخدوا السولر ويجروا والباقي يضرب في بعض. السولر ده بالذات اما يخلوه شحيح، انا بتكلم بالعاميه عشان الكلام يصل للكل،
لا 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 واضح،
اما بيخلوه شحيح ويعملوا الازمه المفتعله اللي قاعده تزيد يوم بعد يوم، الله، طب فين الحكومه؟ طب فين الداخليه؟ طب فين الجيش؟ وتزيد يوم بعد يوم على اساس المخابز ما بتغذاش الا من قبل هذا الشيء.
صحيح.
ولذلك اكثر من 150 مخبز قفلوا تماما يا عم الشيخ هاني. يبقى انت بتضرب الشعب في حاجتين خطرين جدا. الحاجه الاولانيه اللي هي المواصلات الكبيره اللي بتتاذى من النفوس وترتبك وكيت وكيت، حد يا جدع مش حد يا جدع، تبقى فوضى خلاق.
واللي بتنقل المواد التموينيه.
المواد التموينيه خطيره، لان الشعب المصري فقير جدا، يعني بيعاني فقرا عظيما وعايش على المواد التموينيه. طيب اما اجي اروح الاقي المخبز ما فيش والمخبز مقفول، ما فيش، طب اكل منين؟ انا ما اقدرش اروح اشتري العيش الخام اللي هو الغالي جدا او كذا، انا ما اقدرش اشتري مع احترام يعني الفينو، ما اقدرش اشتري كيت. في الحاله دي تبقى مجازر وفوضى خلاقه والناس تصرخ، حاجه من اثنين، اما الناس تستسلم لسيناريو معين يقول لك المهم اعيش لو هاكل تبن، واما الصوره الثانيه فوضى خلاقه يعقبها الشر ولا ندري ماذا بعد الشر، لان الشر له بدايه لكن ليست له نهايه. يعني انا لو راسم سيناريو ان في نهايه الشر دي ممكن افرض احكام معينه عرفيه، ممكن يتم في امر معين، لا ممكن يفلت الزمان مني ويصير الامر طبقا للاجندات الخارجيه قائم على التقسيم، قائم على التقسيم. في الحاله دي البلد تروح مننا تماما. ولذلك انا بقولها لك الكلام دي، ربما واحد دلوقتي يقول ايه شيخ الزغبي ازاي بيخوفنا، الكلام ده مش صحيح. لا صحيح. يعني انا هديك مثال، في زيارة رئيس الوزراء اليهودي لأمريكا الأخيرة دي، شوفها حتى ما نزلوها حتى على الفيسبوك، شوف نتنياهو بيقول إيه للكيان الأمريكي، بيقول لهم إن لم تساعدوننا على الفوضى الخلاقة في منطقة الشرق الأوسط فإن إسرائيل جديرة بالقيام بالفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط ماديا ومعنويا وإعلاميا. خلي بالك من الحاجات دي جدا.
تاني فضيلة الشيخ، تاني
بقول للأمريكيين إذا كنتم يعني لا تساعدوننا في الفوضى الخلاقة في منطقة الشرق الأوسط فإن إسرائيل قادرة ماديا وإعلاميا يعني من كل اتجاه إن هي تحدث الفوضى الخلاقة في منطقة الشرق الأوسط. وبعدين عشان يدخل فيهم النعرة الطائفية والنعرة العنصرية الدينية بيقولوا إيه، واعلموا أن المسيح هو بيلعبها لعبتين،
بيداعبهم،
أيوة بالضبط، للمغازلة بقى، واعلموا أن المسيح لن ينزل إلا وسط فوضى خلاقة في هؤلاء، يعني في المسلمين.
هذا معتقدهم بقى.
ده معتقدهم. ما تعرف بوش كان بيقاتل عشان إيه؟
صحيح.
بوش كان بيقعد يذبح في المسلمين عشان إيه؟
أجل ما يسمى بالفوضى الخلاقة.
هذا الفوضى الخلاقة. خلي بالك من دي. شوف اللي جاي أهو. ولذلك هو بيرمي على الهامشيح اللي هو اللي يعتقد فيه اليهود أنه سينزل. اللي في نفس الوقت النصارى بيعتقدوا إنه المسيح إنه هو اللي هينزل. فلذلك بيغازل من خلال اختزال اللفظة وبقول لهم كده. ولذلك أمريكا تتحرك النعرة فيها وتؤيد جدا وتدفع المليارات في أزمة الشرق الأوسط اللي هي قايمة على إيه؟ على الأكل والطائفية وعلى النيران المشتعلة وعلى تقسيم منطقة الشرق الأوسط، وتيجي ما تسمى بلعبة هرمجدون اللي هي الأسطورية. الأسطورية وليست حقيقية
والتي لا وجود لها في الحقيقة.
بالضبط. هي عندي نحن بقى مع احترامي لما بترجع لصحيح مسلم عن المعركة اللي تكون بيننا وبين هؤلاء. خلاصة المسألة اللي أنا عايز أقولها لك، إيران في نفس الوقت لما صرح أحمد النجاد قبل ذلك وحذفوه بسرعة من الموقع القيادة وشلوها من النت ومن الشبكة العنكبوتية، وده اعتقاد الروافض لغاية الآن، وأنا بينته بالتحقيق والتأصيل، إن عندهم إن المهدي لن يخرج، ورجع لها كمان في بتاع كشف الاسرار لسيد حسين الموسوي الباب الاخير، ان المهدي القائم بتاعهم لن يخرج الا بذبح العرب. اول نقطة جاي له بذبح العرب ولن يخرج الا بعد سفك الدماء.
خليش ترداوه بقى.
شوف الا بسفك الدماء في مكة والمدينة وفي منطقة العرب. يعني لابد اول تسفك الدماء في مكة، تسفك الدماء في المدينة، تسفك في منطقة الأوس. لذلك اتحدت امريكا واليهود وايران والروافض باسرهم على لعبة واحدة في ان الكل بحاجة الى فوضى خلاقة في منطقة وحيدة لمنطقة الشرق الاوسط.
والدليل العراق.
واعلم العراق هي
فوضى. دليل
واي فوضى, فوضى. خذ معايا خذ معايا اذا الثلاثة اتحدوا على جغرافيا واحدة يتم فيها الفوضى الخلاقة اللي هي منطقة الشرق الاوسط لعيش فيها المسلمين. وان المسلمين ليسوا على قدر المسؤولية بل ان كثرة منهم تعيش بلاهة ليس بعدها بلاهة.
صحيح.
ثانية ودي بأكد على جدا. واعلم ان قادة العرب بحاجة الى تغيير دم مطلق. لأنهم ليسوا على قدر المسؤولية بل هم يأتمرون بأمر أمريكا أكثر مما يأتمرون بأمر الله جل وعلا، وهم يساعدون المخطط على التنفيذ. ولذلك أنا أصارح أحرار المسلمين في كل مكان لابد وأن نتيقظ لهذا المخطط، إنه يدخل من خلال سيناريوهات والسيناريوهات تحمل أجندات. وأنا أتكلم بدليل في المسألة وهذا ما يرعبني.
بكل أسف طبعا اللي طرحه فضيلة الدكتور صاحب الفضيلة الدكتور محمد زوبي الآن هو عدة سيناريوهات مطروحة، منها أن نفاوض الشعب المصري على قوته وعلى غذائه ويقبل للإذعان اللي من المفترض أنه هيفرض عليه. أما الأمر الثاني إذا رفض هذا الإذعان فلتكن هناك فوضى،
والفوضى الخلاقة تتمثل فيها زاني
وهو فيش فوضى خلاقة
في إيه؟ في إيه؟ بتبقى جرائم اغتيالات دعوات للانفصال انقلابات تقسيم. ولذلك بعض الناس الوقت من غير المسلمين بدا يلعب لعبه من خلال اجنده، كله عايز يهاجر من مصر وعشرات الاف طلبوا كده، وامريكا تقول لهم تعالوا اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا، واوروبا تقول لهم تعالوا اتفضلوا. ليه يا امم يا متحد يا مجلس الامن؟ ده في هنا محترمي كذا، ده في عنصريه في مصر، في اضطهاد ديني، الاقليه بتهرب ليه؟ لا احنا اولاد وطن واحد. واحد دايما بنقول لكم لكم من البر، لكم من القسط، لكم من الاحسان.
صحيح.
اما اللعب اللعب على وطر محترمي يخدم الغرب فليس من مصلحتهم وليس من مصلحتنا على الاطلاق.
ايضا كلام نتنياهو للاداره الامريكيه ساعدونا والا اسرائيل قادره لان لديها.
أيوة.
والكلام ده بقى مش لنتنياهو، اذكركم بكلام بنيامين الاعازر.
أيوة.
لما قال لنا شركاء من رجال اعمال في مصر ولنا اصدقاء في الاعلام ولنا رجال في السياسه.
صح.
وحينما قال رئيس جهاز شباك قال نحن اخترقنا مصر في جميع المفاصل سياسية ودينية واقتصادية وإعلامية فلننتبه. أعود مجددا إلى ضيفي العزيز دكتور حسام الجبري الداعية الإسلامي بأوروبا، وأعتقد أن برضو الشأن المصري يهتم به مسلمو أوروبا أو مصريين أوروبا بشكل خاص. فكيف ينظر مسلمو أوروبا أو مصريين أوروبا تحديدا، يعني حتى لا يكون الكلام مكتسب، مصريين بشكل عام المغتربين في أوروبا إلى الشأن المصري، خاصة ملف الرئاسة الذي كنا نتحدث عنه ونكمل معا معايير الرئيس القادم.
هو اسمح لي يعني قبل أن أجيب على هذا السؤال أن أرجع لكلامك الأول ثم يعني أخذ شيئا من ما ذكره فضيلة الشيخ. بداية أن قال لقد اخترقنا النظام المصري في كل النواحي بحيث أنه لا يستطيع أي نظام يأتي من بعد مبارك أن يقف.
صحيح.
وزي قولة رهيبة جدا.
صحيح.
الكلام اللي قاله فضيلة الشيخ
ولم يعقب عليه النظام السابق بالمناسبة.
لا 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 لا.
لم يعقب.
هو كيف يعقب؟ وكيف يعاقب وهو البواب؟
أيوة.
وهو الحارس الأمين. هذه يا واحدة. الثانية الكلمة الأولى اللي قالها فضيلة الشيخ من شروط الترشيح الذكورة. أنا أريد أن بجوارها نكتب الذكورة مع الرجولة. لأن كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل.
صحيح.
وهذا المعنى ينقصنا أيما نقص.
صحيح.
الأمر الثالث نعم موضوع الفوضى الخلاق. أنا هسألك سؤال. سؤال لأي عاقل على وجه الأرض. لص دخل إلى دارك سرق كل ما تملك، فقلت أنت له رد علي بعض ما أخذت وأنا أعفو عنك بعض. يعني كيف أنك تفاوض إنسان لص وسرق سرق 80 مليون وانتفعوا به وبعدين يقول له طب طيب أنت رد اللي عندك في مقابل أنا إيه هسقط عنك الأحكام؟
بس أنا عندي رد يا دكتور حسين.
نعم فضل.
ما هو لما تكون دي حاجتي وانا تعبت فيها لن أسمح في خردلة. أما لو أنا سارق وسرقت الحاجات دي وهو عارف أن أنا سارق هتفاوض معه؟
لا أنا لا أنا أنا كشعب
وضحت لك الفكرة.
نعم
يعني
نعم. من 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 أسبوعين أو ثلاثة فضلت الشيخ رجل مصري في لندن بيصرخ يقول الحقونا في من ثلاث أسابيع خرجت أكثر من 300 مليون جنيه مصري بالعملة الاسترلينية بالجنيه الاسترليني وضبطت هذه في عدة مطارات من هيثرو وغيرها في لندن. طب كيف خرجت هذه الأموال من المطارات المصرية في شنط فهمتني؟ علما ان في قانون في مرور الاموال في الـ في الـ سواء هنا او هناك ضبطتها الجمارك مصلحة الجمارك في لندن ولم يجد احد منها هنا يطلب هذه الاموال. جيد، فهذه الفوضى تجرنا الى ماذا؟ الى الكلام اللي قاله المخلوع وهو اما انا واما الفوضى. الامر الثاني كما اشار الشيخ الى ملمح مهم جدا اللي هو دخلنا فيما يسمى بالجحا، له مدخل ملوش مخرج. لما نفسنا ينقطع واحنا كشعب كما قال شيخنا امس نحن شعب نفسنا قصير، شعب عاطفي جدا. يعني انت عارف يعني لو خرج اي انسان منهم بكى على التلفزيون وقال انا اخطأت وسامحوني هنجد زي 200 توكيل خرجوا من اجل انه يرشحوا فلان وفلان ويبنوا له ضريح ومولد سيدنا
زي ما عيطوا معاه وبكوا معاه برضو. نعم. في خطاباته. نعم. العاطفية من قبل.
نعم نعم نعم. فالفوضى الخلاقة هذه السولار الاسعار، يعني انا اسافر مصر ارجع الاقي الاشياء تضاعفت 3 أو 4 مرات. انا بقول الان على الفضائية ان اسعار السلع هنا اغلى من اوروبا،
بكل اسف
اسعار السلع هنا اغلى من اوروبا.
ده كلام يعني من يقيم في اوروبا.
نعم.
ومن أغلى من يتعامل أوروبا. في اوروبا
تمام. فدي مصيبة كبيرة جدا. فعودا على السؤال الذي سألت فضلتك وهو كيف حال المصري في اوروبا عندما يرى يعني ترى الهزيمة النفسية، بمعنى ان كنا نحب ان نرى مجلس الشعب يتزيى بزي الدين ونشد على أيديهم ونصبر عليهم ونحلم عليهم، لكن ما وجدنا إلا الأشكال قد تغيرت فقط، لكن نفس السيناريوهات في نفس الإدارة، يعني
نفس السيستم.
نعم يعني أنت حضرتك عملت فلاش باك كده وقارنت بين المجلس وكيف يدار والمجلس كيف يدار تجد أن ما فيش فرق حتى في الطرح حتى في الكلام حتى. جيد، فهذا يكون صادم. الأمر الثاني أن أموالنا برا مصر إلى الآن لم يطلب بها، الآن لم نجد شيئا. يعني هذا ما يريدون أن يصلوا إليه، إن كان أيام نتحصروا يا ريتها دامت ويا ريته يرجع تاني،
وده مخطط
طبعا. وهذا ما أصل له
وأزمة السولار. نعم. اللي بيتكلم عنها فضيلة. نعم. الدكتور، هي نفس اللي بيحصل دلوقتي وهناك. نعم. اتهامات. نعم. مباشرة لمجدي. نعم. راسخ سهر مبارك.
نعم.
وأنه هو بيتحكم في هذه السلعة. نعم. وهناك من ثبت تورطهم أنهم يشترون الشاحنات. نعم. ويلقوا بها في الصحراء.
نعم.
اليوم بلغني. نعم. أن. نعم. في أحد مراكز مصر. نعم. مركز إدكو ضبطت. نعم. سيارة تلقي بهذا السولار. صح. في. نعم. في الأراضي.
نعم.
ولكن الأمر تبدل وقيل أنها ليست بالسولار ولكنها نفايات من. نعم. شركة الغاز. نعم. الأمر لم يتضح بعد، ولكن يعني نستبين هذا الكلام في الغد إن شاء الله في أحلى صباح.
نعم.
ولكن يعني تأكيدا لما قاله صاحب الفضيلة وذكر دكتور حسام.
نعم.
أن هناك مخطط.
نعم.
ليقال. نعم. ما قلت أنت هو. نعم. ولا يوم من أيامك يا فلان.
نعم نعم. إحنا لذلك إحنا ماذا نتشوق إليه؟ يعني نتشوق إنك أنت تسير في الشارع وتشعر إن الشارع هذا ملك لك.
أيوه.
تمام. تركب الأتوبيس تشعر إن هذا ملك لك. تمام. ما تجد إنسان يقطع ولا. نريد نرى العدل. لماذا لا نرى العدل؟ يعني في خارج مصر أنت لو كنت متهما تبقى يعني أنت بلا دليل فأنت لست متهم. جيد، ويديك مجال إنك ترد وتصد وكذا وكذا.
تمام.
أما هنا لماذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.
طب ده يخليني يعني فورا أسأل سؤال مباشر.
نعم.
وهو أمر مهني. حينما يطلب فضيلة صاحب فضيلة الدكتور الزغبي، حينما يطلب الدكتور حسام أن يشعر بالأمن والأمان في الشارع ويسير بلا أن يكون من داخله يعني لديه مخاوف أو هواجس، كيف يتحقق هذا الأمن والأمان ونحن لم نحقق ما يحقق ذلك؟ يعني على سبيل المثال البلاطجة الآن والبلطجية، أليس هؤلاء من يعيشون في الأرض فسادا وقال عنهم القرآن أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض؟
الحرابة يعني.
هل لو طبقنا على 10 بلطجية في مصر هذا الحد وهو حد من حدود الله لا يسمح لنا بالحديث معه نقبله أو نختلف عليه فهو أمر من الله عز وجل، لو طبق على 10 من هؤلاء البلطجية فضيلة الدكتور ولكن شرط أن يكونوا في العلن، هل سيتحقق الأمن الذي ينشده الدكتور حسام؟
ايوه اجعلها للدكتور حسام.
لا اجعلها عنده. نعم لا لا
نعم وصلت كلامك في هذا الباب في
الدكتور حسام. يعني نستمع الى حديث الدكتور حسام.
انا ادخلني في مؤامرة سؤال.
نعم يعني هو فضلت الدكتور اشار الي من قبل لكن انا اردت التاكيد فلنتاكد منك الدكتور حسام.
نعم هو كما قال القائل ان الله لا يزع بالسلطان ما لم يزع بالقران. جيد، بمعنى لو السلطان ترى فيه العدل، يعني ما راينا يعني او ازم ما راينا في المئة سنة الماضية او اكثر أحد من هؤلاء يعني ظهر في سمته وهديه ودله العدل. يعني مثلا لما كان بيتحقوا على الناس يروح الرئيس يخش بيت مرتب عشان يشرب كوباية شاي يقول لك ده بيشرب شاي زينا سبحان الله. طيب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عتبة بن غزوان كنت 7 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا من طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. النبي صلى الله عليه وسلم أكل ورق الشجر. تخيل رئيس الجمهورية قال يا أخوانا أنا باكل في اليوم مرة واحدة عشان أشارك الشعب. سبحان الله. يعني لو النهاردة هناك رجل عادل على رأس السلطة قال يا شعبي الحبيب يعني نريد أن ندخر في الأقوات والطعام وكذا 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 وكذا. جيد، يعني افتقار.
اللهم ارزقنا هذا الرجل يا دكتور حسام. اللهم ارزقنا هذا الرجل. نعم. يعني نعم. أن يكون حاكما
لمصر وأن يمضي في الشارع وأن يقف في الشارع ويسوق سيارته بنفسه كما قال الهرمزان حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر.
صحيح،
نريد هذا الرجل.
صحيح، اللهم ارزقنا هذا.
اللهم آمين.
أعود إلى الملف السوري وليأذن لي صاحب الفضيلة الدكتور محمد زغبي أن أدخل في الملف السوري لأن القلب لا يدمع ويدمي أو يدميه ما يحدث وما رأيناه وما سنراه وما يحدث في سوريا على مدار 24 ساعة. وسألت فضلتك هل يجتمع الفرقاء أمريكا وروسيا ضد سوريا؟
بالطبع، ولكن دعني أؤكد على أطراف المؤامرة وأنا عايز المشاهدين والمشاهدات ما حدش ينشغل معنا على الإطلاق، ما حدش يلتفت حتى ولا أمي يقضى أي شيء لغاية ما يسمعني في الدقيقتين دول.
أنا يعني عايز أنوه بس لمشاهدينا أن هذه الحلقة حلقة من الأهمية بمكان خاصة ما سيبدأ به صاحب الفضيلة الدكتور يعني محمد عبد الملك الزغبي الآن، فهذا حديث لن تسمعوه في مكان آخر ولا قناة أخرى ولا أيضا ولا يعني أكون مبالغا حين أقول ولا من عالم آخر.
لا بالعكس أنا خادم
يعني طبعا يعني والاحترام والتقدير للجميع، ولكن أنا أتحدث عن تخصص فهذا يعني ما يميز فضيلة
أنا خادم
الدكتور الزغبي وأيضا للعلماء الآخرين ما يميزهم في مجالهم، ولكن أنا يعني أحب التخصص.
أنا خادم المشايخ. شوف يا شيخنا اللي أنا ذكرته بالنسبة للسيناريو المصري واللعبة الأمريكية اليهودية دي جديد، أنا عايز أجيب الجديد هنا في المؤامرة على أساس الناس برضو ما يحسوش إن إحنا بنتكلم فقط عن الثورة السورية. لا، أنا عندي أطراف للمؤامرة على سوريا عايز الناس تحفظ معي وأجيب لهم المخطط الخطير جدا اللي ظهر في النهاية. أنا عندي عدة أطراف، الطرف الأولاني متمثل في النظام، متمثل في النظام، والنظام ده متمثل في مين؟ في البعثيين، وأنت تعلم أن البعثيين أشرار، ولذلك لما أصدر العلماء الكبار في المملكة العربية السعودية وفي كافة أرجاء الوطن الحكم على البعثيين حكموا عليهم بالكفر الأكبر ولو قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأتذكر فتوى للشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما قال في البعثي قال هو كافر وإن شهد أن لا إله إلا الله لأنه يأتي بنواقض التوحيد يا أستاذ هاني مع ذكر. المهم يبقى الطرف الأولاني هم من البعثيون، الطرف الثاني النصيريون، الطرف الثالث الشبيحة من العشائر التي تشترى بالأموال التي تشترى بالأموال مرتزقة. دعني أقول إنهم ليسوا من أبناء سوريا، أشبه بأولاد الحرام، أشبه بأولاد الحرام، ولذلك أقول على رأس هؤلاء آل الأسد، على رأس هؤلاء آل الأسد. يبقى دي أول طرف من أطراف المؤامرة النظام السوري متمثل في لون. بعد كده عندي حزب اللات بجنوب لبنان اللي هو طبعا يقوده حسن نصر الله، هذا أسأل الله أن يصدع أركانه.
آمين.
هذا الحزن متمثل في 2،
في المقاتلين الذين أرسلهم حسن نصر الله وعددهم يفوق 9,000 لقتال السوريين اللي انت جبتهم كده، لقتل الأطفال والرضع واغتصاب النساء وقتل النساء والذبح بدم بارد. يا راجل دم امبارح له 5 من الجيش الحر، 5 منشقين لهم مذبوحين بالسكين، وجدوهم مذبوحين بالسكين. يعني شوف شوف، يعني مش حتى بيديله طلقة، لا عايز يتلذذ بكده لأنه كافر كاره للإسلام وأهله. طيب يبقى حزب الله أسأل الله أن يدك بنيانه، متمثل في 2 في سوريا، في المقاتلين وفي التدفق المالي اللي بيأتيه من خلال إيران ومن خلال الدول الخليجية، أي من شعب الخليج. خلي بالك جدا، أنا بقول لكم مشاهدين احفظوا معايا المعادلة دي. يبقى ده الطرف الثاني. الطرف الثالث متمثل في إيران، أسأل الله أن يدكها دكة وأن ينجي أهل السنة فيها. إيران بتلعب أدوار في سوريا، الأول الدور الأولاني في المقاتلين، عدد المقاتلين من الحرس الثوري قوات البسج زادت على 65,000 فضلا عن الرجال اللوجستيين الموجودين هناك من إيران. وأنا بقول للإخوة المقاتلين اللي بيدافعوا عن المدنيين في سوريا، لا تأخذكم رحمة ولا رأفة بهؤلاء المجوس عباد النار، إن جاءوا لذبح أطفالكم ولاغتصاب نسائكم ولقتل أولادكم اذبحوهم شر ذبحة، اذبحوهم شر ذبحة. طيب أول نمط من الطرف الثالث المقاتلون. 2 المؤن والأسلحة من خلال الباجرات والطائرات المدنية،
طرطوس طهران رايح جاي،
وطرطوس طهران ليه؟ ومن مصر يا حبيبي قناة السويس
كمان،
لما عدت الباجرتين وقال لك لا ده شايله مش عارف ايه، واتضح ان الباجرات شايلين اسلحه ومعدات لقتل السوريين
وفرغوها في سوريا ورجعوا
من قناه السويس، من قناه السويس عشان نكون. ثم ما ذكرت انت من خلال هذا الموطن الجغرافي دي شغال ليل نهار، يعني السفن معديه ليل نهار على سوريا وبمراعاه امريكيه وحراسه امريكيه
بتامنها.
امريكا تقول لك ايه؟ امريكا تقول لك ايه اللي هي وزاره الخارجيه؟ تقول لك احنا شاكين ان فيها اسلحه. شكة؟ طب ما عندك الأقمار الصناعية، ما عندك الأقمار الصناعية، ده أنت اللي بتساعديه، ده أنت اللي جعلها تحت المنظار، وبتعدي مؤن وأسلحة ليل ونهار لإبادة السنة في سوريا. مش كده وبس، فتوى المرجعيات الإيرانية وعلى رأسهم علي خامنئي أسأل الله أن يقحمه، لما أشاد بأن الجهاد مع بشار جهاد مقدس. لماذا؟ لأنه جهاد رافضي ضد المسلمين، ضد اهل السنه،
ده وش كده
ضد وشالوها في اليوم الثاني مباشره بعد ما نزلت، قدمتها الجزيره والعربيه، والعربيه من الجبيت واستمرت عليها ساعات وايام. فعلي خامنئي افا، ايران دخلت بثلاث حاجات، دخلت بالقوات، دخلت بالمؤن والاسلحه، دخلت بفتاوى المرجعيات عشان تحرض اكباد الشيعه، والشيعه يروحوا من كل اتجاه ومن كل الدول لذبح الاطفال اللي انت شفتهم ولاغتصاب النساء وقتل النساء. هؤلاء هم الروافض، قبحهم الله في كل زمان ومكان. ان الطرف الرابع من المؤامره شيعة العراق، هم روافض العراق، والملك يقول لك ان العراق ما لهش دعوه، العراق بمنأى عن ذلك. لا، ده انت اول رجل معروف في هذا الامر. لا، الروافض كونوا ميليشيات واتجهوا باسلحتهم واموالهم للقتال مع بشار ضد السنه هناك. ولو انت لاحظت التقرير اللي اتقال اول امبارح ليلا، ان امريكا وروسيا بيقولوا ان في النظام السوري بيقول ان في دول خليجيه عايزه الحكم يصير سني، يعني يصير سنيا في سوريا، يعني احنا عايزين الحكم شيعي، انما انتوا عايزين حكم سني لن نسمح،
برغم ان السنه هي الاغلبيه،
هي الشعب. ده فيها دلاله على الاقرار بالطائفيه وان الحرب طائفيه هنا.
هو الملك لو جاله اوامر من امريكا او من ايران هيقول لا
كلتهم. يعني المهم خليك معي. يبقى روافض العراق راحوا بالمقاتلون بالمقاتلين وبالأموال، بالمقاتلين وبالأموال. تعال الطرف الخامس، شيعة وروافض دول الخليج، ودول أسوأ خلق الله، سلني أنا أعرفهم، أسوأ خلق الله، بتكلم عن الروافض ما تكلمش عن الشيعة مطلقا، أسوأ خلق الله، والأسف هم أصحاب المليارات في دول الخليج، ودول كانوا زراعة إيرانية، وذلك الواحد منهم كان لابس الغطرة مش ماشي معاه شكل الخروف، هو لابس الغطرة وحاطط كده السطلايت اللي عليها دي، لكن تنظر للخلقة خروف، وليه الخروف احسن منه، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ولذلك هو لسه ما بيتكلمش بلسان عربي زيه زيك، لكن عامل خليجي ويحط لك دي ويش لونك ومش عارف، عشان تظن انه عربي، هو مجوسي
وتديله الامان،
مجوسي خسيس. المهم دول بيشوحوا بالمليارات على بشار، وللاسف في دوله خليجيه للاسف للأسف بينه وبين إيران الجحيم بتساعد هذا النظام وللأسف. ودي بقولها إيه بين ثناء لكيت ليت بعض الفلسطينيين ربنا يحب الفلسطين جدا وأعزة وأبطان بعضهم تلوث مع الإيرانيين ومع النظام السوري ومش قاعدين في سوريا مش قاعدين في فلسطين ولا في غزة قاعدين في بلاد ثانية. لقيتهم استعملوا قوتهم واستعملوا النفوذ اللي بشغلوهم ضدي في أمر ما عشان نوقف مع القضية السورية بكل جهدي ويعني مش عايز افضحهم بس وقول دول مش فلسطينيين دول عار على فلسطين لأن الفلسطيني هناك الفلسطيني أسد الفلسطيني بيقاوم في فلسطين إنما ده لص لا يعد أن يكون شيئا. المهم شيعة ورافض دول الخليج بيصبوا الأموال صبا. الطرف السادس اليهود يا عم هاني اليهود اليهود يعملوا ايه كدورهم ايه الضغط على امريكا الضغط على المجتمع الدولي الضغط على المؤسسات زي مجلس الامن والامم المتحده مالكوش دعوه ببشار خلي بالك ليه الضغط دي عشان عدم الضغط على النظام السوري ليه لمنع تسليح المعارضه اول حاجه منع تسليح المعارضه تيجي بقى كلينتون تقول لك ايه لا اصل احنا لو سلحنا المعارضه يخشى من وقوع السلاح في ايد القاعده هي عندها كل مسلم قاعده كل مسلم يذب عن نفسه قاعده كل واحد بيجاهد على نفسه قاعده كل واحد عايز يحمي المدنيين والاطفال يبقى قاعده
لا حول ولا قوه الا بالله اللي جايين من ايران واللي جايين
دول مفيش مشاكل دول مطلوبين دول مطلوبين خدت العرض ازاي المهم لمنع تسليح المعارضه ولمنع مساعده الجيش الحر لان الجيش الحر هو صمام الامان لسوريا باسرها فمش عايزين صمام الامان شوف بقى الخطه الخسيسه الخبيثه اللي تلعبت بين القطبين اللي انت ذكرتهم بين القطب الايكي اسال الله ان يشغله بنفسي وبين القطب الروسي اسال الله ان يبدد امره وان يقيم هؤلاء على يعني بوتين قيام رجل واحد خلاصته وحرقهم كلهم شوف يا سيدي لعبه خسيسه وتسربت الى الشبكة العنكبوتية من ثلاث ايام فقط عشان تعرف ان امريكا وروسيا شيء واحد وان امريكا بتتفق مع روسيا قولي لا استعمال حق البيت يقول لك استعمال حق البيت طب ما قالته ايام ليبي استعمال حق البيت ودخلوا ليبي قال ايام العراق استعمال حق البيت ودخلت وروسيا مثل الشيء اللي بيلحث من خلف امريكا ياكل الفضلات خلي بالك انما هنا لا اصل روسيا اللي معجزانا روسيا اللي معجزاك يا سلام لعبة خسيسة ازاي انكشفت ازاي مخطط التقسيم اللي داخل يكمله كوفي عنان وهو في روسيا من اول امس ايه اللي حصل يا مولانا كان في اجتماع لوزير الخارجية الروسي مع السفير الامريكي خلي بالك من دي مع السفير الامريكي والسرب هذا ونزل على شبكة العنكبوتية بيقول له احنا عايزين نتفق على شيء ان احنا من مصلحة اسرائيل وسلت همنا كلنا يعني تهمنا جميعا ان احنا نقسم سوريا الى ثلاث دول هنخلي دولة سنية مدام السنيين مش قابلين بدولا بالنصارى مش العلويين لا ده العلوية براء من دول دولة خاصة بالسنة ودولة خاصة بقولوا بالعلويين اللي هم النصيريين ودولة خاصة بالأكراد نبقى ريحنا الكل ودي صمام أمان لليهود
طبعا
صمام أمان
لهم طبعا
لليهود شوف شوف واتفق الاثنان على ذلك إذن السيناريو الموجود يا جامعة الدول العربية قولي بنبعث مراقبين مش هنيأس نبعث ثاني مراقبين يا نبيل العربي كل شويه تقول لي مراقبين وتعمل لي مسرحيه يا راجل حرام عليك يا راجل حرام عليك لمصلحه مين لمصلحه مين ده انتوا في ليبيا ما استنتوش لحظه الامور قامت على طول والحمد لله ربنا حرر ليبيا
وطلبتوا النيتو
وطلبتوا النيتو ده انتوا طلبتوا الشيطان الامر الثاني هنا اهو نبيل العربي لا 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 كيف ليه لان نبيل العربي من اول ما تم اختياره ان يكون وزير خارجيه لمصر قالك هعيد العلاقات مع ايران فمعلوم اتجاهه ولذلك الجامعه العربيه من خلال المظلة الأمريكية الروسية بتشتغل بهذا دي إملاءات القيادة العربية القيادة العربية اوعى تسمع الكلام ان عايزين نسلح احنا زعلانين لا ده بيبيت شعبه ده سيناريوهات بيبقوا يدين أمريكا ايه اسمح لنا بس نطلع بعض الكلام عشان شعوبنا ما ايه الاحتقان ما يزيدش فيها والناس تقوم تفقد الثقة فينا وتتقلب علينا
تنفيس
يعني اسمحوا لنا بس هنقول ايه نسحب السفرة هنقفل كيف مشوا لنا اللي في سوريا هنمشي اللي عندنا كل دي تمثيليات اقسم بالله تمثيليات والأنظمة العربية متفقة مع النظام الروسي متفقة مع النظام الأمريكي متفقة مع الجامعة العربية على إن النفس السوري مع احترامي يعني لن يطول وسيحدث هناك يأس في الصدور من عدم إيقاع بشار خدت بالك إزاي وبشار في نفس الوقت يقول لك لا أنا لن أسمع على إطلاق له طيب إحنا عندنا السيناريو الموجود تعال نعملك زي رئيس بين اليمن هنديك حصانة أنت وكيت وكيت يقول لا انا عايز انسى قياده العلويين، والعلويين يقول لك بالاجماع احنا عايزينه. العلويين اللي هم نصيرين يعني، يبقى ايه في جبل نصير وفي المنطقه اللاذقيه وجزء من منطقه دمشق وكيت حوالين الغوطه، تعالى امسك يا بشار،
تبقى دي دولته،
دولتك. هنا الدوله السنيه، هنا الدولة الكردية، على أساس إسرائيل بقى طاز يعني ترمح وتجري وتلعب مش في الجولان بس، لا تبقى المنطقة كلها بجغرافيتها في دي. وأنا عايز الناس تنتبه، روسيا تلعب بعين أمريكي، وأمريكا تلعب من خلال التسييس الروسي، والجامعة العربية تحت مظلة الإثنين، والحكام العرب تحت مظلة الجميع، واعلموا أن المخطط قائم. لكن باكر أهو ممكن ما يفلحش، ربنا اللي بيقول ولا يحيق المكر السيء الا بالاهل. وانتوا يا مجاهدين بقول لكم اهو بالعاميه، لو كنتم مع الله صححتم مني واخلصتم الامر لله، ان تنصروا الله ينصركم. وخذوها مني، الله قادر على ان يبدل قلوب هؤلاء وان يفرغ قلوب هؤلاء. قلوب العالمين بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما في الحديث الوارد في الصحيح. ولذلك بقول لكم اثبتوا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وبقول لكم اثبتوا، بس بشرط، ما ليش دعوة بالمجلس الوطني ده، أنا بقول على الجيش الحر، التفوا حول الجيش الحر، هو صمام الأمام. لأنكم لو أعطيتموه السلاح، لو دعمتموه بالعدة والعتاد، لو زودتم عدده وكثرتم سواده، لاستطاع أن يحكم بقبضته البلاد، وما استطاع أحد من الخونة أو من العملاء أن يقول بدولة تلو الدولة تلو الدولة، لأن قبضة الجيش الحر ستكون قوية على الجميع، وستمنع الفرقة والاعتصام، ساعتها تعبر سوريا بر الأمان.
اللهم أمين. ويمكن بمناسبة الجيش السوري الحر، كان هناك بيان لفضيلة الدكتور العلامة محمد عبد الملك الزغبي بدعم هذا الجيش السوري الحر. وأيضا معنا أرقام يمكن أن تظهر تباعا على الشاشة، هي أرقام لجنة الإغاثة الإنسانية لإغاثة الشعب السوري، هناك أرقام تليفونات لمن يريد إغاثة هذا الشعب بأي دعم لوجستي. ومعنا أيضا بعض الفيديوهات.
نحن ندعم هذه اللجنة ونثق فيها، ونحن إن شاء الله سنكون معها في السفر إلى الحدود السورية إن شاء الله قريبا،
إن شاء الله على الحدود السورية التركية وعلى الحدود السورية اللبنانية. أيوة. فضيلة الدكتور العلامة صاحب الفضيلة الدكتور عبد الملك الزغبي سيكون مع
لجنة الإغاثة الإنسانية، واسأل الله أن يمكنني من سلاح. اللهم أمين.
اللهم أمين يا رب. وطبعا لجنة الإغاثة الإنسانية أرقامها ستظهر تباعا على الشاشة للتبرع لهذا الشعب الأعزل الذي يحتاج إلى كافة أنواع التبرعات، سواء كانت مدنية أو عسكرية، لدعم الشعب العزل أو الشعب الأعزل، وأيضا الجيش السوري الحر الذي كما قال صاحب الفضيلة الدكتور الزغبي أنه يحافظ على قوام الدولة. أيوة. وعدم تفتيت هذه الدولة، لأنه جيش لسوريا وليس لفصيل،
لسوريا كلها، للأكراد وللسنة وللجميع. صحيح. حتى للنصيريين الذين لا يقاتلون مع النظام.
صحيح. لأن هناك يعني عقيدة بتحكم العمل لهذا الجيش الحر. أنتقل إلى دكتور حسام جبري.
قبل الدكتور حسام لسبب بتاع الجيش الحر، عشان دكتور حسام ياخد راحته خالص في تناول القضية.
يعني بالفعل
هم بعثوا لنا خاص بال،
احنا لدينا تقرير حصري تم تصويره للمجاهدين في هذا الجيش السوري الحر. اخونا محمد عادل بيقول ان التقرير جاهز، ناخد التقرير ثم نعود مع دكتور حسام الجبري للتعليق على هذا التقرير. تقرير ثم نعود، واذكركم بارقام الإغاثة التي تظهر تباعا على الشاشة بعد هذا التقرير. تفضل.
في شهر ثم مصر ثم ليبيا ثم اليمن، ولكن الوضع مختلف جدا في سوريا. الوضع لان صارت حرب أهلية ما بين السوريين أنفسهم ولا مصير لهم. نجد كل يوم في التلفزيون ما يحدث لأخواننا السوريين والأطفال وقتل وبدون هوية، فقط لأنه مسلم سني أو غيره. ما يحدث في سوريا يقال عنها هل هي حرب أهلية أم حرب دينية أم حرب شعواء، ومن معهم إلا الله عز وجل. كل العالم يقف ليتحدث فقط بيانات فقط من جميع الدول الإسلامية والدول العربية والعالمية، لم يبقى فقط إلا أن يأتي إليه ناس من كوكب آخر من وسط السوريين. معنا اليوم بعض المجاهدين، سنتحدث معهم وننقل لكم الصورة كاملة لما يحدث داخل سوريا، حتى أن نكون يعني وضحنا بعض شيء منهم. مع أخونا، أهلا وسهلا بك. يعني يعني عايزين توضح لنا اللي بيحصل في سوريا. يعني الان بيحصل من الشبيحه ومن النظام السوري والقتل الممنهج هنقول من الجنين.
عمي عم يصير كل شيء ما بيريده رب العالمين. كل شيء عم يصير ما بيريده رب العالمين ولا اي زلمه بيريده في الكون كله.
نعم.
كل شيء غلط عم يصير وما في شيء صح. طاول طاول طاول.
لا تنقل لنا الصوره الموجوده في سوريا الان. الوضع الان ما وضعه على مستوى العام في سوريا. ان الان دلوقتي حاليا حصار لكل المناطق وكل البلدان وقتل بالهويه ودبابات
على الهوية الاعتقالات.
نعم.
سني بيعتقلوه
لانه سني سني فقط.
سني فقط.
نعم.
اي شيء ثاني بتثبت هويته اني ما سني بيقولوا والله معك. بس طالما سني خلص هم إشارة إكس عليه للسنة في كل سوريا وأنحاءها.
يعني معنى هذا الكلام الذي تحدث عنه أن لا يقتل فقط لأنه مسلم سني.
لأن مسلم سني بالذات تحديدا مسلم سني.
نعم. وترى أن كل الدول المعادية للإسلام تقف بجوار النظام الموجود الآن من إسرائيل وغيرها وغيرها وغيرها.
نعم.
طب. يعني ممكن تقول لنا ايه المشاهد اللي بتحصل يعني على الاقل يعني اشياء ايه اللي انت شفته في
يعني اللي شفته انا اني تنزل دوريه تشبيها من نزلت مثلا في اضراب على مثل البلد.
نعم.
صار اضراب.
نعم.
ما بدها تفتح العالم بيكسروا المحلات بيسرقوها بيحرقوها وبيقولوا ان مين هذول اللي عم يحرقوهم ان هن منهم وفيهم سوار. السوار نحن جايين نحميكم من السوار.
الحديث عن اعتقال لأهل السنة دكتور حسام كما قال هذا المجاهد الكريم. وهناك تربص ويعني سبق إصرار وترصد وقتل وذبح لأهل السنة. وكما قال صاحب الفضيلة دكتور الزغبي منذ قليل أن هناك اعتراف من أكثر من اتجاه وأكثر من جهة أنها حرب طائفية. فكيف ترى الشأن السوري وكيف ترى يعني دعم هذا الشعب الأعزل؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كما هو الشأن السوري هو الشأن المصري هو الشأن موجود في السودان.
طيب يعني أنا بس يعني بس أستوقف بس مع فضلتك حول محاولات التقسيم. هل ستنجح هذه المحاولات من هذا التقسيم أم أنه ينبغي أن نتوقف من الآن لمجابهة هذا المخطط وهذه المحاولات لأن تقسيم سوريا سيلحق نعم. بتقسيم العراق ويمكن نعم. أن يكون هناك تقسيم لباقي الدول العربية حتى نركز لأن يعني لم يبقى لنا إلا القليل في هذه الحالة.
نعم.
تفضل دكتور حسام.
نعم. هو موضوع التقسيم ينجح أو لا ينجح عندك الوقوف مع النظام السوري تدعمه كما تفضل فضلت الشيخ إن كانت روسيا في العلن أو في الخفاء وأمريكا وفي العلن أو في عيان الشمس إسرائيل جيد حتى تضمن جبهة الجولان آمنة ولم يطلق من 67 إلى الآن طلقة واحدة بينما أفرغ كل الذخيرة التي عنده والتي أتته من كل الدول في صدور أهل السنة فقط. فهذا يتوقف على صمود أهل السنة في سوريا. لذلك البيان الذي أطلقه فضيلة الشيخ الدكتور محمد وتوحد الجيش الحر ومساعدة الجيش الحر بكل ما يملكون من قوة كما قال ربنا وعدوا لهم مستهم من قوة وأيضا بدء من أول صلاة الليل والقيام الليل والدعاء لهؤلاء في جوف الليل والبكاء والتذلل لله سبحانه وتعالى.
صحيح.
لأن دائما أبدا المصاب ينزل على أهل السنة كما قال الأخ في التقرير إن لو واحد رافضي أو شيعي أو غيره يقول له تفضل الله معك.
نعم.
ما في أي مشكلة.
نعم.
بينما هم يقتلون على الهوية.
أيوة.
يقتلون على الهوية طبعا. يمكن في الأشهر الماضية إيران أرسلت أكثر من 15,000 جندي من جيش القدس عندهم وكذلك أدخل حزب الله أو حزب اللات كما يسمى على حقيقته أكثر من آلاف الجنود المسلحين على ذلك. يبقى الأمر بين شفر الرحى فريق يعني يقتل في أهل السنة وفريق أهل السنة يدافع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهل السنة في كل مكان وفي كل زمان، وإن شاء الله يعني موعود الله سبحانه وتعالى
أن ينصر هذا الشعب بما في الجيش السوري الحر يعني الذي نتمنى له النصر.
هو الزمن يعني هو عامل الزمن مع الجيش الحر، يعني هو النظام الروسي النظام السوري راهن على الوقت، يعني على أنه راهن على أنه بالضبط كالسيناريو اللي حصل في الثورة المصرية، إذا الداخلية استطاعت أنها في خلال 3-4 أيام تنهي موضوعه وتفض الاعصام في ميدان التحرير، لكن الثوار ثبتوا.
صحيح.
فلو ثبت الجيش الحر في الدفاع عن سوريا لمسيرة مثلا زمنية كشهر يسقط هذا النظام.
وقتل الشعب السوري الحر شهداء.
نعم.
وقتل النصيريين.
نعم.
يعني
نعم. هذا يعني
أنا لا أستطيع أن أقول
كفر الشيخ وأنا على
بغيتي يتحدث
هذه فتوى يتكلم فيها علامة.
صحيح. لا بد أن يتحدث فيها علامة وليس مثلي ما نتحدث في هذا، ولكن يعني رحمة الله على شهداء الشعب السوري وأهل السنة. فضيلة الدكتور، يعني في الأخير الواجب تجاه هذا الشعب والسوريين في الداخل والسوريين في الخارج، ماذا تقول لهم؟
الواجب على السوريين في الداخل،
يعني
انا بقول الواجب على السنة في الداخل ان يعلموا انهم في جهاد شرعي. انا اتكلم عن اهل السنة وبخاصة الرجال وليس الذكور، يعني كما قال الدكتور.
صحيح.
من المؤمنين رجال. ولذلك اقول واجب عليهم ان يعلموا ان جهادهم فرض عين، فرض عين وليس بفرض كفاية على الاطلاق، فرض عين على كل قادر على هذا الجهاد، ولا يسقط الجهاد عن احد قادر على الاطلاق. الولد لا يستاذن والديه، العبد لا يستاذن سيده، طبعا في شعائر الحين، المدين لا يستاذن دائنة، بل حتى المرأة كما جاء في مشاعر الشوق إلى مصارع العشاق في الجزء الأول بعد صفحة 150، إن استطاعت أن ترمي نصيريا بحجر عليها أن ترمي هذا النصيري الكافر بحجر. وأقول العار والشنار على كل سوري خسيس ترك إخوانه يذبحون، وترك أطفاله يذبحون، وترك الرضع يحترقون. العار على كل سوري يأكل ويشرب ويجمع أهله وينام ولا يحمل سلاحا ضد النصيريين، بل أقول إنه جبان وإنه خائن لمنهجه، خائن لعقيدته، خائن لدينه. وعلى السوريين بالخارج أن يعجلوا فورا وأن يتركوا الدنيا بمتاعها، وأن يعلموا أن أبواب الجنة قد فتحت، وأن الحور العين قد زينت لنيل الشهادة ضد هؤلاء المجرمين في الذب عن المدنيين والدفاع عن الرضع والأطفال. على كل سوري أن يعود إلى بلده فورا إن كان فيه ذرة من نخوة دينية ورجولة.
صحيح.
أن يعود إلى بلده فورا، لأنه سيسمح له بدخول بلده بخلافنا نحن. نحن الآن نحترق لأجل سوريا، وإن البعض من أبناء سوريا ما لهم لا أدري. عليهم أن يعودوا وأن يحملوا السلاح وأن يذبوا عن الأطفال وعن الرضع وعن النساء، وأن يقاتلوا هذا الكافر ابن الكافر، وأن يحرقوا جسده ومن معه ولا يبالوا. على السوريين بالخارج أيضا أن يضحوا بالأموال التي جمعوها في سبيل الله جل وعلا، لأن الجهاد إنما يكون بالمال والنفس إلى آخره، وأن يشتروا السلاح للجيش الحار وأن يقفوا معه بكل ما أوت، لا أن يجعلوه وقودا للمعركة يذبح بدم بارد ويقتل بدم بارد وهو يذب عنهم
دون أن يدعموه.
النقطة الثالثة على من بقي منهم لعذر على أنه لا يستطيع أن يدخل بلده لأنه ممنوع أن يدفع ماله، وأن يكثر من الدعاء أن يدفع ماله للجيش الحار، وأن يكثر من الدعاء لنصرة هؤلاء الرجال، وأن يقوم بالضغط على الحكومات التي يعيش في أرجائها لتتحرك لنصرة الأطفال والرضع والأطفال. وأقول إن كل سوري لا يكون مع أهل السنة والجماعة في الذب عن السوريين من الأطفال والرضع والنساء سيسجل التاريخ عنه أنه جبان وعار، وربما أنه من أعظم الخونة ومن أصحاب الطابور الخامس، والعياذ بالله جل وعلا.
ولكن النصر قادم فضيلة الدكتور
إن شاء الله. وبعد يعني أقول لا قادم، وإن شاء الله على هذه المنصة قريبا سنبشر أهل السنة في سوريا بسقوط هذا النظام وبسقوط هذه المؤامرات. لكن أنا دعني بقول للأحبة من بعد الجمعة القادمة يا جماعة، من بعد الجمعة القادمة عندي سفر ما فلذلك أعتذر عن كل الدروس والمحاضرات والخطب في الأيام القادمة حتى يأذن الله جل وعلا، وعن الحلقات أيضا على الشاشات. مرة ثانية عندي من بعد الجمعة الثانية بتحلله، بعتذر تماما إلى أن يأذن الله جل وعلا. هذه واحدة. النقطة الثانية إن شاء الله جل وعلا يبقى لنا إن شاء الله يا أستاذ هاني سفر قريب، هيبقى عبارة عن إقامة دورات في المملكة العربية السعودية إن قدر الله لي ذلك، إن قدر الله لي ذلك
إن شاء الله.
هيبقى مع شركة الفسطاط الجديدة للسياحة
هتبقى طبعا يعني
دي قريبا
من 22/5 ان شاء الله رب العالمين، وهتبقى كلها دورات علمية، ويحضر الإخوة السعوديين ويبقى ليها محاضرات في الجدة والمدينة ومكة والطائف. كذلك بعدها ان شاء الله في 1/7 اعتقد 3/7 هيبقى مع شركة المدينة للسياحة والسفريات برضو دورات علمية كاملة بإذن الله، نسأل الله التيسير يعني.
طيب يعني إن شاء الله بعد هذه الدورات وبعد هذه السفريات سنعود نكمل.
لا أنا قبلها جاي، أنا قبلها جاي بس طبعًا. أنت عارف يعني تقول أنا مسافر كذا هتلاقي طالع لك مليون شيطان. أنا مسافر بس الأسبوع الجاي سفرية بسيطة وراجع إن شاء الله هرجع هنا الأمام من الله يدي البشر على دماغ اللي جابوه.
صحيح.
الله يحرق ويحرق أبوه.
صحيح. ومن سيحمل الهم السوري مثل ما تحمل فضيلة الدكتور صاحب الفضيلة. في النهاية يعني أشكر حضورك دكتور حسام الجابري العالي الإسلامي بأوروبا. نعم. شكرا جزيلا لك على هذا الحضور.
شرفت الجزء بجوار الشيخ.
وهذا يعني رضا أبونا يعني الشيخ دايما يعني يعرفنا بالأكارم.
الله يخليك الله يخليك
الله يخليك. وأيضا أشكر صاحب الفضيلة وصاحب الدعوة الكريمة فضيلة الدكتور أسد السنة باقتدار دكتور محمد عبد الملك الزغبي. لا والله أسد يا فندم ما شاء الله عليك، ربنا رب يعينك. ويعني الشكر موصول لكم مشاهدينا، ولم يتبقى لنا إلا أن ندعو إلى الشعب السوري. اللهم إن بشار وعصابته لا يعجزونك فأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر هذا الشعب الأعزل، اللهم انصر هذا الشعب الأحوج إلى النصرة، ولكن لن تتأتى النصرة إلا بالأخذ بالأسباب، وعلينا جميعا أن ندعم هذا الشعب. وهذه الأرقام التي ستظهر على الشاشة الآن قبل أن نترك مشاهدينا هي أرقام لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء المصرية. لمن يريد التبرع لهذا الشعب عليه الاتصال بهذه الأرقام حتى يمكن أن يأتيه مندوب ويعطي له هذا التبرع مقابل إيصال مختوم ومدموغ من هذه النقابة التي نسأل الله أن يعني يأجر العاملين فيها بهذا الشكل أجرا مناسبا لهم. وبالفعل لا ننسى الشعب السوري، وبالفعل ندعو الله في القيام في الصيام في الصلوات لنصرة هذا الشعب الأعزل، هذا الشعب أحوج ما يكون منا الآن لكافة أنواع النصرة. دمتم في أمان الله، لقاء جديد يتجدد بيننا وبينكم. إلى هذا الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، المخرج إسلام لغا ومخرج التنفيذ محمد عادل والصوت أحمد البحراوي والمصور حاتم وباقي فريق العمل. هذا هاني الدبني يحييكم وإلى اللقاء.